الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على ساداتها وغطفان على قاداتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل. ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. وقال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين.
تقدم الكلام عن أن بني قريظة كانوا من أخبث اليهود، ولهذا كانت عقوبتهم أشد من عقوبة جميع قبائل اليهود الأخرى. في هذا أنه أتاهم حيي بن أخطب وخصم عنيد للمسلمين، وأراد الله أن يكون هلكته مع بني قريظة، فأغرى رئيسهم بأن ينقض العهد، وبالفعل نقض العهد بعد أن قال: إنك أتيتني بذل الدار، لكن ظل يخادعه ويمنيه. فلما نقض العهد كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. هذه بداية هلاكهم ودمارهم. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح بعد غزوة الخندق جاءه جبريل قال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلا بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد وكف الله شرهم، وكان خطرهم على المسلمين أنهم من خلف المسلمين، وكان خطرهم على النساء وعلى الذرية، والمسلمون مباشرون لخصم عنيد، المدينة غزيت بعشرة آلاف، فنقض هؤلاء في هذا الوقت العصيب، فكان غدرهم أخبث غدر. كما أنهم أيضا سبق أن نقضوا العهد وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقضوا الثانية، فكان لابد من عقوبة صارمة لهم، وزلزل الله عز وجل بهم وتسلطت عليهم ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام. ثم أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهوا إلى بني قريظة، لكن قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، من سرعة الذهاب إليهم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فمنهم من قال: لا نصلي الصلاة العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقتها، لأنها وجبت الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن ربه تعالى، فلو غير وقتها لغيرنا، فنحن لا نصلي إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت، فخرج وقتها ولم يصلوها إلا بعد العشاء. طائفة أخرى من الصحابة قالوا: إنما أراد منا الاستعجال، وليس مراده أن نغير وقت الصلاة، ولكن نصلي ونحن في الطريق في عجلتنا وسرعتنا إلى بني قريظة، وتبقى الصلاة في وقتها. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الطائفتين، لأن هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، وهذا يدل على أن الذي يسوغ له الاجتهاد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الطائفتين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقالت طائفة: الذين أخروهم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجي مثله في غيرها. وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا، فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. قيل: هذا سؤال قوي، وجوابه من وجهين: أحدهما أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها، لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد، بل لعله كان ناسيا،
بل لعله كان نسيانا.
أحسن الله إليكم. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان، كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به. والجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها، والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده. ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف قوتهم
لا من يخاف فوتهم
ولم تكن قريظة ممن يخاف
يخاف فوتهم من
فوتهم
يعني لا يخشى أن يفوتوا يعني.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك. ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم.
نعم.
فإنهم كانوا مقيمين بدارهم، فهذا منتهى إقدام الفريقين في هذا الموضع.
الصواب إقدام، هذا منتهى إقدام الفريقين في هذا الموضوع. يعني أن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل الصواب مع من صلوا الصلاة في وقتها وقالوا لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نصلي في غير وقت الصلاة، بل مراده حثنا على الاستعجال، فنجمع بين الفضيلتين امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وأداء الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر، فإن صلاة العصر جاء في شأن المبادرة بها والنهي عن التأخير لها شيء كبير لم يرد مثله في النصوص الأخرى، حتى قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قالوا فشأنها شديد، فصلوا وأصابوا وهم في الطريق في أثناء الطريق مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم متجهون، والصلاة تصلى فترة محدودة لا ينقطعون بها. القول الآخر أن الصواب قول من أخروا الصلاة حتى خرج وقتها، قال هؤلاء بادروا أخذوا بظاهر النص، والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت التشريع فلو أن الله تعالى غير المواقيت لتغيرت الأمة، لتغير في الأمة وقت الصلوات، فهم في زمن تشريع، فلما نهوا إلا أن يصلوا العصر إلا أن يصلوها في بني قريظة لزمهم أن لا يصلوها إلا في بني قريظة، ولكل اجتهاده. ولكن لا شك أن الصحابة جميعا مأجورون رضي الله عنهم، سواء من أصاب في اجتهاده أو من اجتهد وكان الصواب مع أخيه. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزوها حتى يظفروا به، أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسونهم يوم السبت، لأنهم قد آمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن، فبعثوا إليه أن يرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا ونجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه: يا سعد، أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد أن لسعد لا تأخذه في لله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ فيه عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم، وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة
فحفر
لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا ما بين 600 إلى 700 ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت
سوى امرأة واحدة كانت
طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا فقال أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم قال عبد الله بن أبي
بن
أبي أحسن الله إليكم لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حاسر فقال قد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال أما والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال يا أيها الناس لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم حبس فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا
ابن باطا
أحسن الله إليكم واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له. فقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود فهذا كله من يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار. فغزوة بني قينقاع عقب بدر وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى.
هذا ما صار إليه بنو قريظة وذلك أنهم كما تقدم نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد حاصرهم صلى الله عليه وسلم مدة فأشار عليهم رئيسهم بإشارة فيها حل لو كانوا يعقلون وهو أن يتقوا الله ويدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم ويسلموا فإنهم يعلمون أنه رسول الله حقا ليسلموا في دنياهم وينجوا في آخرتهم. قال وإن أبيتم فاقتلوا ذراريكم واخرجوا إليه خروج المستميت قاتلوه إما أن تنتصروا عليه وإما أن تقتلوا جميعا. فأبوا عليه فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر ليستشيروه. فأبو لبابة رضي الله عنه لما استشاروه واستقبلوه يبكون أشار بحلقه إلى الذبح فعلم أنه بهذا قد أخطأ رضي الله عنه وأنه لا ينبغي له أن يكون عونا لهم في مثل هذا وأن لا يشير عليهم إلا بالإشارة الصواب وهو أن يتقوا الله وأن يسلموا حتى ينجوا في دنياهم وأخراهم. فعلم أنه قد غلط في هذا الموضع فندم ندامة شديدة فرجع مباشرة إلى المدينة وربط نفسه في سارية وقال والله لقد خنت الله ورسوله بهذه المقالة فأنا باق في رباط هذا حتى يحل له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى يتوب الله عليه ثم إنه تاب الله عليه فحل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وثاقه. في الحديث أيضا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الخزرج تقدم أنهم كان زعيمهم هو عبد الله بن أبي وأنه أصر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عفى عن بني قريظة. فأراد الأوس رضي الله عنهم أن يعفو عنهم لأن ذلك حصل لإخوانهم من الخزرج وقالوا لا فرق بيننا وبينهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ قالوا بلى. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بسعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا سعد إن هؤلاء قد رضوا أن ينزلوا على حكمك لأنهم حين حصروا قالوا ننزل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال الأوس ما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حكم واحد منكم معاشر الأوس. سعد رضي الله عنه كان قد أصيب فأتي به محمولا على حمار، فأتاه جماعته وقالوا أحسن إلى مواليك وأكثر عليه من الكلام، وصاروا كنفته، يعني بعضهم من ها هنا وبعضهم من ها هنا، وكان لا يجيبهم أبدا لأنه قد علم حكم الله فيهم. لما وصل وأكثر عليهم الكلام قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعلموا أنه سيقتله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزلوه، فقال إن هؤلاء قد أرادوا أن ينزلوا على حكمك فاحكم فيهم. فسعد سألهم قال ترضون أن تنزلوا على حكمي؟ قالوا نعم. وقال وحكمي جار على المسلمين؟ قالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي فيها سعد رضي الله عنه لم يلتفت إليها هكذا أدبا، لا يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمي يجري عليك، فرضي الله عنه أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى من ها هنا، ولم يلتفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقتلوا وكانوا بين 600 إلى 700، فقتلوا وكف الله تعالى شرهم وسبيت النساء والذراري. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا جزأهم فباع أناسا منهم في تهامة وأناسا منهم في نج، وبذلك انتهى شر اليهود من المدينة، وكل ما حصل على اليهود كان بعد غزوة كبيرة، بعد غزوة بدر، ثم بعد غزوة أحد، ثم بعد غزوة الخندق. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على يهود خيبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.